Merci. لست بشيخ يا أخوانا الملاسم، ربنا يخليكم. اللهم استعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه، أما بعد. سورة قريش سورة مكية على قول جمهور المفسرين، يقول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا لنا من كلمات برغم المزاجة تلك الكلمات، إلا أنها قد اشتملت على المعاني الغزيرة بفضل الله عز وجل. يقول الله عز وجل لإيلاف قريش، معنى الإيلاف قال العلماء مأخوذة من ألف إلفا أو آلف إيلافا، خذ من ألف إلفا أو آلف بمد الهمزة إيلافا. وقيل أن كل منهما من ألف إلفا وآلف إيلافا موجودة في لسان العرب، يعني تكلم بها العرب، كما قال القائل زعمتم أن أخوتكم قريش لهم إلف وأنتم لكم إلاف، أو لهم إلف وليس لكم إلاف. فقول العرب لهم إلف وليس لكم إلاف، هذه جمعت بين تلك القراءة، وقراءة صحيحة متواترة يصح أن تقول لإيلاف قريش أو لإيلاف قريش بترك الياء. ومعنى لإيلاف قريش قال العلماء يعني من الألف يدور بمعنى العادة أو الاجتماع واللزوم. في ذلك يقول بعض العلماء أن لإيلاف قريش مرتبطة بما قبلها، حتى أن بعض القراء كأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان يجعل صورة الفيل وصورة قريش بصورة واحدة بلا فصل فلا يفصل بينهما. وقيل ان في مصحف ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه سقطت البسمله، ورجح وجود البسمله الامام مالك وجمهور القراء والمفسرين. وقيل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قرأ بالسورتين معا، وفي بعض الروايات انه قرأ بسورة الفيل وسورة إيلاف كل واحدة منهما في ركعة في الحج. هذا سنة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب، وقيل أنه قال بهما في ركعة واحدة. في ذلك يقول العلماء أن قال الله عز وجل فجعلهم كعصف مأكول مع قول الله جل وعلا لإيلاف قريش أن المعنى مرتبط بدليل الإتيان بلام الجر، فلام الجر لها متعلق والمتعلق قبله، فالجار والمجرور كما قال العلماء من قول الله جل لإيلاف متعلق بما قبله، يعني إن الله عز وجل ما أهل لك أهل الحبشة إلا من أجل أن تأتلف قريش وتأمن على تجارتها، ويفهم من ذلك. وقيل أن قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، هذه الآية أو مثل هذه السورة متعلق بفعل محذوف، بفعل محذوف مقدر تقديره اعجبوا من إيلاف قريش أو اعجبوا إلى إيلاف قريش، ونحو ذلك. وقد قال بعض المفسرين بناء على القول الأول، بناء عفوا على القول الأول، أن اللام بمعنى إلى، يعني كأن الله عز وجل قد جمع لأهل قريش نعمة إلى نعمة، فما زالت نعم الله عز وجل عليهم تطوى متوالية، وهذا في المعنى يقتضي من القول الثاني إعجابه لإيلاف قريش، كيف جمع الله عز وجل قلوبهم مع كون الناس من حولهم في خطأ يسبى البعض ويقتل الآخر ومع ذلك يأمنون في ديارهم، فأعجبوا من ذلك، فإن ذلك بفضل الله عز وجل، ونعمة الإلاف ونعمة الألفة بفضل الله عز وجل. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فإن كان لقريش نعمة الإلاف فلأهل الإيمان نعمة أعظم من ذلك، فهذا الأمن حاصل لمكة ثم حاصل للمدينة أمن أكثر من ذلك، فتوالى عليهم عدة أنواع من الأمن بفضل الله عز وجل، وسيأتي مزيد ذلك في آخر السورة بإذن الله تعالى. وقال تعالى أيضا في كتاب الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فنعمة التأليف من الله عز وجل، فالتأليف من الله سبحانه وتعالى، قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولقي في من لا يألف ولا يؤلف، فالمؤمن يألف ويؤلف، يألف الناس ويألفونه، أما غير ذلك فلا خير فيه، لا خير فيه من لا يألف ولا يؤلف. فمن تمام نعمة الله عز وجل على آل قريش ومن فضلهم عليهم أن ألف وجعلهم آمنون في طرقهم، ذلك للوصول بذلك بتلك النعمة العظيمة إلى ضرورة إخلاص العمل لله عز وجل وحده وعبادته وحده دون من سواه، فإن نعم الله تستوجب الشك، فقريش لها نعم تطوى. فقال الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم، قيل أن القول الأول من أقوال المفسرين في ذلك أن اللام من قول عز وجل لإيلاف يعني الجار والمجرور متعلق بما قبله، يعني هذه نعم ما عز وجل تطوى نعمة إلى نعمة. وقد قال بعض العلماء أن اللام بمعنى إلى، وقال فريق آخر، وهذا قال أول عفوا والذي حكاه ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، ولك أن ذلك قول جمهور المفسرين، وحكى ذلك القول إلى الفراء وقد قال به في كتابه معاد القرآن للفراء، كتاب مطبوع طبعة مصرية تبعته المجلس، تبعته الأوقاف، وزارة الأوقاف، تبعته تبعته سعيدة، محققات جيدة. القول الثاني أن قول الله جل إله في قريش إيلافي متعلق بالمحذوف، هذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، وقد ضعف القول الأول، ومع أن لو قلنا بذلك لكان الصورتين كالصورة الواحدة، وهما صورتين باتفاق، فمن أجل ذلك رجح هذا القول، وإن كان رد عليه غير واحد من المفسرين. أما القول الثالث من أقوال المفسرين في ذلك، فيقولون أن قول الله عز وجل لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، فيقولون أن قول الله عز وجل لإيلاف يعني الجار والمجرور في الإيلاف متعلق فليعبدوا، ويقولون أنه لا مانع من وقوع الفاء في جواب الشرط، وقد ضعف ذلك القول الإمام ابن العربي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، وذكر كلاما نفيسا فليراجع، سآتي لكم ببعض من معانيه بإذن الله عز وجل، فقد أتى بفوائد لم توجد في كتاب غيره رحمة الله تعالى عليه. وأهل قريش من فضلا من الله سبحانه وتعالى، كما زكى أو حكى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش حتى وإن بقى فيه اثنان، يعني أمر الخلافة، وجاء في حديث آخر: الخلفاء من قريش. وجاء من حديث مسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وده قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: الناس تبع لقريش، يعني في الخلافة. وكذلك جاء من حديث مسلم من حديث واثلة ابن الأسقى رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وحديث مشهور، قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من بني هاشم قريشا، عفوا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. حديث في صحيح مسلم حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه وارضاه. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. وقيل ان كل قرشي فانه يتبع في نسبه النضر بن كنانه، وقيل يتبع فيه ابن مالك بن النضر، لكن القول الاول ان كل قرشي فانه من اولاد النضر بن كنانه، وهذا من اجداد نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو القول الذي حكاه الأكثرون. وجمع بعض العلماء نسب نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم على طريق الرمز والإشارة حتى يسهل حفظه، فذكر علماؤنا من الشارقة قولهم: ما عمش إن عقلك منك الغفم تخمن أمين مع إله نازك، يقولون مع إن شهن عقنك منك الغفم تخمن أمين مع إله نازك، مع إله نازك يعني انتهى النسب الشريف. فلو قلت من أول هذه الحروف مع الميم اسم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، إشارة باسم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والعين محمد بن عبد الله، والشين إشارة إلى عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد إلى آخر النسب النبوي الشريف، ثم بعد ذلك أن ينتهي النسب إلى ما وصل إليه يكون بعد ذلك في خلاف. وقيل أن أصل قريش مأخوذ من القرش يعني الكسب، وقيل وحكى ذلك كثير من المفسرين، وحكوا في ذلك أبيات من الشعر لم أستطع أن أحفظها، وفيها أن قريش مأخوذ من سمكة القرش، وبينهما شبه أن سمكة القرش تأكل الغث والسمين فلا تمر على شيء إلا وتأكله، وكذلك قريش تأكل القرى. فقريش تأكل القرى. قال تعالى لإيلاف قريش. وقد جاء في بعض الأحاديث، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه من حديث أم عامر رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: فضل الله قريشا بسبع، فضل الله جل قريشا بسبع. قال: فإني منهم، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم عن قريش والنبوة فيهم، وفي بعض روايات الخلافة فيهم والسقاية فيهم والحجابة فيهم ونصرهم الله عز وجل على الفيل، وعبدوا الله 10 سنين لم يعبدوا غيرهم، وفي رواية: وعبدوا الله 7 سنين لم يعبدوا غيرهم. السابع قال: وأنزل الله عز وجل فيهم سورة، ثم تلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد ذكر المعلق على تفسير ابن كثير أن ذلك الحديث فيه ضعف لضعف أحد الروافي، وذكر أيضا أن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه قد حسن إسناده لأنه شاهد من حديث آخر، وإن كنت لم أقف على كلام الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، فمن أراد أن يراجع فليراجع كلام شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه على الحديث، على كل كما يقال إذا صح الألباني الحديث أو صح عن الحديث فإنه قد يكون قد جاوز القنطار. فالألباني إمام يعتمد على تصحيحه وتضعيفه رحمة الله تعالى عليه، ونفعنا بعلمه والمسلمين. فهذا من فضائل قريش التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا بعض من فضائل قريش التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة بعدة أشياء، منها أن الحرم المكي ينزل الإنسان حاجا بخلاف الحرم المدني، وكذلك الحرم المكي لا يعرض شوكه أو تقطع شجره، لكن في الحرم المدني رخص في بعض الشجر ونحو ذلك. كذلك الأحكام ترتب على دخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني، سواء في الصلاة أو نحوها. فحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة، وأحب بلاد الله إلى الله، كذلك إلى رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وهذا الرؤية من حديث ابن عباس فيما أذكر، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقف من حجاره ماذا؟ قرب مكه، ثم استدار على خارج معراجا من مكه الى المدينه، خرج معراجا من مكه الى المدينه، ثم استدار الى مكه ورد اليها وقال: اللهم انك احب البلاد الى الله ويحب البلاد الي، ويرى ان قومك اخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت حول الانصار، فلم يلبث الى قرابه 10 سنوات 13 عاما، ثم رجع اليها ظافرا من كثره صلى الله عليه وسلم، وتعطي راسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. رجع ظافرا من كثره صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم. فهناك احكام خاصه لمكه، احكام خاصه لاهلها يسمى اللغه المكي، كذلك الذي يستوطن مكه من غير اهلها فيجري عليه احكام اهل مكه، وبعض العلماء يسميه الافاقي، قال تعالى: لإيلاف قريش. وكفيهم شرفا أن تنزل سورة من القرآن على اسمهم، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: لإيلاف قريش. إيلافهم يعني كأنهم كانوا يلتزمون تلك الرحلة، يعني هذا صار بالنسبة لهم كالإلف والعادة، أو هذا الاجتماع الذي اجتمعوا عليه حول البيت بحيث يأمنون فيه، لم يشاركهم في ذلك غيرهم. فنعمة الله عز وجل على قريش تطوى، كانت استقالة لخزاعة، ثم سكر من كان بيده استقالة، ثم بعد ذلك هو سكران فندم على ذلك أشد الندم. في ذلك يقول القائل: باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بذك خمر وبئست صفقة الباب، باعت سلالتها بالزق وانصرفت عن الحطين وظل البيت والنادي. فباعوا سقاية البيت رخيصة. هناك أحكام تجري لأهل مكة لا تجري لغيرهم. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم. وهذا الإيلاف فسر بقوله سبحانه وتعالى: رحلة الشتاء والصيف. وقال الله عز وجل: رحلة الشتاء والصيف، ولم يقل الله رحلتي الشتاء والصيف يعني بالمثنى، فأنزل على رحلتين منزلة رحلة واحدة، فقال الله: رحلة الشتاء والصيف. أحيانا ينزل المثنى منزلة المفرد. رحلة الشتاء والصيف، ولما كانت رحلة الشتاء والصيف في العام المرة عدت كرحلة الواحدة. رحلة الشتاء والصيف رحلة هو مجاوزة المكان بالسفر التجارة ونحوها، ورحلة للعبادة لا تصح إلا ثلاثة مساجد. المسجد الحرام، ومسجد هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا وبيت المقدس. هو فقط هي تشد يوم الرحال، يعني يعقد السفر، لكن غير ذلك للتجارة ونحوها فلا حرج. قال الله رحلة الشتاء والصيف. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أن قال الله جل لإيلاف قريش إيلافهم، أن معنى لإيلاف قريش إيلافهم يعني نعمته على قريش رحلة الشتاء والصيف. قال رحلة الشتاء يعني في مكة، الشتاء في مكة، والصيف بالطائف. وهذا وعيد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، لكن حكى جمهور المفسرين ان المراد برحلة الشتاء والصيف ان رحلة الشتاء هي رحلة الى اليمن، وذلك لان اليمن حار فلا يتأذون من البرد، فانه شتاؤه طيب. رحلة الصيف إنما هي إلى الشام، وذلك لبرودة الشام في الصيف. أما في الشتاء فإن الشام شديدة البرودة، فلا يستطيع أن يمكث الإنسان فيها إلا يتأذى. كانت العرب او كانت قريش تعقد رحلتان، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف الى الشام. وقد قال الامام ابن عربي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الجامع كتاب القرآن يروي عن مالك ان الزمان أن الزمان اثنان فقط وليس أربعة، وهما الصيف والشتاء. فهو يقول بربيع ولا بالخريف. هذا هو مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. ولعله يشهد بصحة ذلك ما ذكر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الصحيح كان في البخاري: اشتكت امرأة إلى ربها فأذن لها، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المقدمة يعني: اشتكت امرأة إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهر. فالمسكف لذلك إلا فصلين الشتاء والصيف. وذكر بعض العلماء هنا فوائد أيضا منها، أن قول الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف فيها جواز الخروج للرحلة والتجارة، وأنه يجوز الضرب في الأرض. وقد قال الله جل في كتابه الكريم، قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقال الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله إلى هنا، وقول الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف يؤخذ منها جواز السفر في الأرض للتجارة. وقد قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيجوز الضرب في الأرض. فقد قال الله عز وجل في جواز الهجرة عموما: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، كما في سورة النساء. وذهب بعض العلماء أيضا أن في قول الله جل رحلة الشتاء والصيف فيها جواز اتخاذ المدافئ في الشتاء والمبارد في الصيف. يعني الإنسان قد يأخذ منها ما يبرد جسده وبيته ونحو ذلك، هذا جائز. فنقول وبالله التوفيق أن اتخاذ المكيفات في البيوت في فصل الصيف أو المدافئ في فصل الشتاء هذا لا شيء فيه ولا مباح. وهذا هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمة الله تعالى عليه. فقد حكى معنى ذلك الإمام ابن العربي كما حكى أو نقل عن مالك في تفسيره الجامع أحكام القرآن لابن العربي. هذا العلم عند الله تعالى. رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. يذكر الله عز وجل أنه امتن على قريش برحلتين، رحلة الشتاء والصيف، فأمرهم الله عز وجل بعبادته. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فنعم الله تستوجب الشكر، فلا تقابل النعم إلا بالشك، لأن صاحب الشك في مزيد. قال تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك يعود نعم الله عز وجل وكفرانها داعيا إلى نزول العذاب والعقوبات، كذلك داع إلى رفع تلك النعم. ولله دار القائل يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك رب من ما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم، إلى آخر الأبيات. كذلك لا قائدا إذ يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يفض لإدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك، وأحبر سوء رهبانها. فالمعاصي سبب رفع بركات الأرض. قال تعالى: ضاع الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنعم الله عز وجل التي يذكر بها قريش تستوجب عليهم أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، ويفردوه بجميع أنواع الطاعة دون من سواه. قال تعالى: فليعبدوا، يعني يوحدوا الله عز وجل، فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوه. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولله دار القائل يقول: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع. والعبادة تدور حول ركنين أساسيين هما غاية الحب مع غاية التعظيم. يقول القائل: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة يعني إفراد الله جل بجميع أنواع العبادة، أن تصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. فيفرض الله عز وجل الإخلاص والمحبة واليقين والانقياد والقبول والتوكل والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فكل عبادة قلبية أو عبادة قولية أو عبادة بدنية فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ينبغي العبد أن يصرف لله جميع أنواع العبادة. قال تعالى أميرا قريش بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت، وذكرهم في ذلك المقام بربوبية دون ذكر الألوهية، ذلك أن ربه مربي يعني صاحب النعم، يعني هذا رزق إنما هو من الله عز وجل وحده لا شريك له. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. فينبغي الإنسان أن يعبد الله عز وجل وحده ولا شريك له. فإن كان الله عز وجل يخاطب قريشا بذلك فالمسلم من باب أولى. وذكره أو تخصيص ربوبية وإضافة البيت إلى ربوبية وتخصيص ربوبية بالبيت رب هذا البيت فيه إشارة إلى فضل البيت، فكل ما يضاف إلى الله ويكون ذلك ذاتا مستقلة فإن إضافة تشريف وتكريم. فقال الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت. هذا فيه تشريف للكعبة أن تضاف إلى الله عز وجل. وكذلك قال نبي الله صالح: ناقة الله وسقياها. كذلك إضافة الناقة إلى الله إضافة تشريف وتعظيم وتكريم. وكذلك قول الله عز وجل: والأفضل ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. إضافة المساجد إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف. وإن كانت الأرض كلها لله سبحانه وتعالى، لله ملك السماوات والأرض، فجميع ما في السماوات والأرض لله عز وجل وحده لا شريك له، كما في قول عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض، فجميع ما في السماوات وما في الأرض لله. وإضافة البيت له سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم للبيت. وقد أضيف أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود في الآية الأخرى. كذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إنما أردت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. فقال رب هذه البلدة، فأضيفت البلدة إلى فيها من الحرم تعظيما لمكة، وكذلك هو تعظيما للبيت. وما أضيفت مكة إلا لوجود البيت فيها. لذلك يتوعد الذي يؤذي أهلها أو يعزم على فعل معصية بحيث تستقر تلك العزيمة في القلب بحيث تستقر تلك العزيمة في القلب. قال تعالى ما يود فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالذي يود الإلحاد يذكر عذاب أليم، فما بالنا بمن يلحد في الحرم. وقد قال ما يزل من دخل مكان آمنا في الحرم الشام خاصة. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت، يعني الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر من الله جل لهم بالعبادة مع تذكيرهم بالربوبية، لأنهم لا ينكرون ربوبية الله عز وجل. كانت العرب برغم كفرهم إلا أنهم يقرون بربوبية الله، لذا يأمر الله جل بوحدانيته وعبادته وحده دون من سواه مستدلا لهم بربوبيته سبحانه وتعالى. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كان في أوائل سورة البقرة، الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. قال تعالى وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهذا فهؤلاء المشركون يغلو المشركين إلا أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل، لذا أمرهم الله بعبادته وحده سبحانه وتعالى دون من سواه. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي أطعمهم من جوع وآماهم من خوف. فأمرهم الله عز وجل بعبادته مذكرا لهم نعمه عن طريق الإجمال بذكر الربوبية، ثم بالتفصيل في قوله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعليكم السلام عليكم. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع، ذكر الله عز وجل قريش بنعمة التوسيع عليهم في الرزق، وهذا الإطعام من جوع بمثابة دفع الخوف الباطن والأمن وآمنهم من خوف بمثابة دفع الخوف الظاهر. فكما أمن الله جل باطنهم بالشبع أمن ظاهرهم بالأمن من الخوف. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد قال بعض المفسرين في ذلك أن قول الله جل الذي أطعمهم من جوع المراد بها كما حكى بعض المفسرين عن كانوا قلة كالشوكاني صاحب فتح القدير ونحوه، قالوا ان ذلك لما دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قريش، لما دعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قريش فقال اللهم عين بسنين كسن يوسف، فقحطت مكة 7 سنين. ثم أتوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال هل حدثت أن أحدا فعل بقومه ما فعلت؟ في بعض الروايات قالوا إنا مؤمنون، ثم أنعم الله عز وجل عليهم بعد ذلك فعاشوا الأمن. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع. ولعل قول الله جل الذي أطعمهم من جوع الأولى في ذلك كما حكى ذلك جمهور المفسرين أن ذلك استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم. وفي قول الله عز وجل الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فيها دليل على استجابة الله عز وجل لدعاء الأنبياء. وقد قال الله عز وجل إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر يعني كذلك الكافر رزقه على الله عز وجل. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فهذه استجابة لدعوة نبي الله إبراهيم. وكذلك في قوله كما في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فدعا عليهم بالتوسعة من الثمرات. فقال الله جل الذي أطعمهم من جوع هذا استجابة لدعاء نبي الله إبراهيم. فاستجاب الله لدعائه ومنع مكة بالخير العظيم بفضل الله عز وجل. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وهي نعمة من أجل النعم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس بسبب التضعيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح منكم معافا في ثوبه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال الإمام الترمذي في سنن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجل من الفقراء من المهاجرين أن رجلا قال له ألسنا من فقراء المهاجرين؟ قال له ألك امرأة تهوي إليها؟ قال نعم. قال ألك مسكن تسكنه؟ قال نعم. قال فأنت من الأغنياء؟ قال فإن لي خادما. قال فأنت من الملوك. فالإنسان إذا أصبح أو أمسى في بيته ينعم بالأمن عند قوت يومه فكأنه ملك الدنيا وما عليها فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه من أجل النعم. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنهم من خوف يعني حيث كانوا يخافون فأمنهم الله عز وجل. فإن كانوا في الحضر يعظمون يعني إن كانوا في مكة يعظمون وإن خرجوا خارج مكة يعظمون يقال هؤلاء أهل الحرم فلا يتعرض لهم أحد لأن الناس يخافون أن يقع لهم كما وقع لأصحاب الفيل. فيعظمهم في مكة لمكانتهم من البيت وخدمتهم له. وقد قال بعض المفسرين أن قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف زال بعض العلماء أن تأويل الآية أن هذا أمر من الله جل لآل قريش أن يتركوا تجارة الصيف والشتاء وأن يمكثوا في البيت، فإن الله عز وجل يسلم عليهم بنعمة الأمن والرزق فلا يحتاجون أن يخرجوا للتجارة ونحو ذلك. هذا القول حكاه بعض المفسرين. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونعمة الأمن من أجل النعم، لذلك يقول الله عز وجل عند من يخاف عدوه أن يعمل ذلك فينزع عليه النوم أن ذلك من نعم الله عز وجل. وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس عملة منه، فقال إذ يغشيكم النعاس عملة منه، فالنعاس عند النوم سكينة وأمان من الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل ممتنا على أهل مكة بنعمة الحرم والأمن فيه، قال تعالى: ألم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني يسري بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، فكان أهل مكة إذا خرجوا لا يتعرض لهم أحد ولا يتعرض أحد لتجارتهم ونحو ذلك. لذلك هذه النعم تستوجب مزيد الطاعة والعبادة لله عز وجل. لذا فقد قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية، كما في سورة النحل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالكفر قد يلبس صاحبه لباس الجوع والخوف والعياذ بالله، رزق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فأهل مكة إذا من الله جل عليهم بالأمن فلا بد أن يشكروا الله عز وجل. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة، ولا شك أن أمن الآخرة أكمل من أمن الدنيا. ذلك لما في الخوف من ضرر وشدة ذكر الله جل في البلاء في المقام الأول. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذا من البلاء. فأول بلاء ذكر الله جل هو بلاء الخوف. إذا فمن النعم نعمة الأمن، فنعمة لا تضاهيها نعمة، نعمة الأمن. فأمن الله جل أهله. وقال: أن رجل من الكفار في الجاهلية كان معه بقاتل أبيه في الحرم فوقف على رجله تعظيما للبيت، فلا بد أن يكون البيت معظما في قلوبنا، وعدم تعظيم البيت وعدم تعظيم أهله هذا يستوجب نقض الله عز وجل وغضبه وغضبه سبحانه وتعالى. وهذا من السوء بمكان، التعرض يعني الحرم بالإيذاء. والنبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بين أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم يحلها الله جل وعلا أحد إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم عادت حرمتها بالأمس كحرمتها اليوم. فليبلغ الشاهد الغائب الحديث. وفي الصحيحين مكة حرام بحرمة الله عز وجل، فنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر أن أهل مكة آمنون لا يتعارض لهم، إنما أحيت نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ساعة من نهار، ثم ذكر ما حرام إلى قيام الساعة. فقد قال تعالى ومن دخله كان آمنا، فمن دخل البيت وهذا به كان آمنا، وذلك أمر من الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمنهم جعلهم يأمنون من الخوف. قال بعض المفسرين وآمنهم من خوف يعني من الجزام، وقال بعضهم من العدو. وقد ذكر ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسير أن ذلك عام، فيدخل في ذلك كل خوف، وأمنع من خوف سواء في ذلك خوف يعتري أجسادهم أو خوف يعتري من الخارج من تسليط عدو أو نحو ذلك، فقد أمنهم الله عز وجل في الحرم. هذه نعمة من أجل النعم. لذا فأهل قريش ينعمون بالأمن، وكذلك قوله سبحانه وتعالى يجمع إليه ثمرات كل شيء، فيأتيهم ثمرات الشتاء في فصل الصيف وثمرات الصيف في فصل الشتاء، وذلك من بركات الله على أهل الحرم، وذلك فضل الله عز وجل، وجعل الله عز وجل أفئدة المؤمنين تحن إلى بيت الله عز وجل العتيق. البيت الحرام زومه والعبادة فيه من الله عز وجل بمكان. كذلك إذا أراد إنسان أن يغلظ يمين فإن تغليظ اليمين يكون بالحلف بعد صلاة العصر يوم الجمعة في بيت الله الحرام، فيجتمع عليه حرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة اليوم. فهذا من تغليظ اليمين، يحلف بعد العصر ليوم الجمعة في صحن أو في جوف الكعبة. فالعلماء يقولون الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أن الحرم من لاذ به حتى ولو كان قاتلا فإنه لا يسلم، يترك آمنا فينطلق حرمته. حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ولما حكى بعض العلماء أن من سفك دما بالحرم فإنه لا حرمة له، قال من ترك حرمة الحرم فلا حرمة له، وقال بعض العلماء من له حرمة لكنه يضيق عليه فلا يتادع معه ويحبس عن الطعام والشراب حتى يضطر للخروج مع الحرم ثم يؤخذ خارج الحرم. ذلك ان الحدود فان الحدود الشرعية لا تقام في الحرم، انما تقام خارج الحرم، تقام في التنعيم في مسجد عائشة والمؤمنين والدلعان الرضا او نحو ذلك حول الحرم، لان الله قال من دخل وكان امنا، فالذي يأمن أنا محرم لابد أن يؤمنني، فمن يزعجهم ومن يضيق على أهله فإن الله مضيق عليه عيشته في الدنيا وفي الآخرة. ما هذا عهد من الله عز وجل وكله إلى أهل مكة أن يمنعوا من عطوف البيت ساعة من ليل أو نهار، كذلك من يدخله كان آمنا. فمن يزعج الرحام ويضيق عليهم ويؤذيهم فيما نراها سيمال منه. فنعمة الأمن التي جعلها الله عز وجل على أهل مكة نعمة عظيمة من أجل النعم، وهذه النعم التي يذكر الله عز وجل بها في تلك السورة الكريمة إن أراد بها الوصول إلى عبادته وحده دون من سواه وإخلاص العمل لله عز وجل سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاص العمل له وحده عز وجل، اللهم ارزقنا إخلاص لك في السر والعلانية، اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، واجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، اللهم احفظنا بالقرآن قائمين وقاعدين، اللهم اجعل القرآن العظيم قائدا لنا إلى الجنة، اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إني نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك أن تشفي أخوانا أبا إسحاق الأثري وكل مبتلى مسلم، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما، اللهم رب الناس مذهب بالباس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، واجعل ذلك أمرا في ميزان حسناته وطهرا له يا رب العالمين، وأعده لنا سالما غانما تمام بفضلك وجودك ومنك وكرمك. ونبلغكم سلام أخينا وشيخنا في الله أبي إسحاق الأثري، ويسألكم الدعاء له بالشفاء فإنه مريض، فنسأل الله جل أن يعظم له الأجر والشفاء بفضل الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبد النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.